وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع السابع بدأنا به وهو قول المحقق النراقي: لو نقص نصيبه عنها، نصيبه ما كان يفيه بمقدار الحظوة، فيعطى بقدره على القولين، سواء قلنا بالمجانية أو قلنا بالعوض، على كلا القولين هو يستحق مقدار نصيبه. الكلام في الزائد، في الزائد من الحظوة الأزيد من نصيبه. قال: ومع الزائد على المشهور، أن يعطى نصيبه من الحظوة مع الزائد على المشهور. مشهور قائل بالمجانية، فهو في حل من قضية القيمة، وهل تساوي النصيب أو لا تساوي النصيب، هذا ما يهم الكلام، حظوة مجانا تعطى. فإذا قال: ومع الزائد على المشهور، يعطى نصيبه المقدار من الحظوة اللي بقدر نصيبه مع الزائد. قال: وأما على ما اخترناه فاحتمالات ثلاثة في المسألة. الاحتمال الأول قال: ففي إعطاء الزائد مجانا، خلاص ما عنده نصيب ما يفي، وإحنا عندنا روايات تقول الحبوة للولد الأكبر، فنعمل بها ونعطي الحبوة كلها والباقي مجان. الاحتمال الثاني قال: أو مع أخذ قيمته منه، نعطي الحبوة على عين الرأس، بس إذا نصيب ما يكفي نأخذ بقية النصيب الزائد من ماله الخاص. هذا الوجه الثاني. الاحتمال الثالث في المسألة قال: أو دفعه، أي الزائد، إلى باقي الورثة، نقول له خلاص هاي لك مقدار من الحظوة بقدر نصيبك والباقي يروح الورثة. قال: أوجه ثلاثة كما رأينا، أوجهها أخيرها، يعطى مقدار نصيبه والزائد يذهب إلى الورثة جميعا. قال: لأنه إذا ترك أبوين وابنا مثلا، فعمومات الإرث لكل من أبوي السدس، السدسان للأبوين، مثل هذه عمومات الإرث تقتضي أن ثلثه ثلث التركة، وهو مجموع سدسي الأبوين لهما للأبوين، خو للأبوين من تعطيهم، وإحنا افترضنا أن نصيب لا يفي بالحبوة، فإذا بعض السدسين صار بالحبوة، لأن مقدار نصيبه هذا الابن ما يفي بكل حبوة، فأكو جزء من الحبوة الزائد عن نصيبه، هذا راح يصير ضمن الثلث السدسين مال الأبوين. قال: وبعضه، وبعض منه من الثلث هو القدر الزائد من الحبوة، باعتبار الحبوة أكثر من نصيب الابن، فجزء من الحبوة راح يصير ضمن هذا الثلث. قال: هذا من جهة. من جهة أخرى، ونصوص الحبوة تقتضي أن مجموع الحبوة له، بالمقابل عندنا نصوص تقول الحبوة للولد الأكبر اللي هو الابن بحسب الفرض، زين بعض منها صاير من الثلث، ولا يمكن العمل بهما، شلون تنحل هاي؟ نعمل بروايات الحبوة ونطي الحبوة للابن، راح ينقص السدسان مال الأبوين وراح نخالف عمومات الميراث، نعطي السدسين للأبوين ونلتزم بعمومات الميراث راح تنقص الحب، لأن بعض ثلث الأبوين صاير بالحبوة ولا يمكن العمل بهما إلا بإعطاء المجموع له وأخذ القيمة الزائد منه. هذا هو الحل. أنا نقول له خلص أيها الابن، أنت لك الحبوة كما تقول رواية الحبوة، بس نصيبك ما يفي بها، فطينا الفرق، هذا الجزء الزائد من الحبوة طينا يا رجع على الأبوين حتى يكون السدسين مالتهم كاملين. قال: ولا يمكن العمل بهما إلا بإعطاء المجموع، مجموع الحبوة له للولد الأكبر، وأخذ قيمة الزائد منه حتى نكمل سدسي الأبوين. يبدو كلام جيد، لكن يقول: وهو أمر مخالف للأصل، لا دليل عليه أصلا. إحنا اللي تعلمنا من الأحاديث واللي قرأنا بالأحاديث أحاديث الحبوة أنها من نصيبه، أنها هاي التركة اللي هي مشتركة بين الجميع، نفرزها نجعل الحبوة في حصة الولد الأكبر ونقتطع مقدارها من نصيبه، ما عدنا نجيب أموال من الخارج ونقول له تعال أيها الولد الأكبر أنت هاي الحبوة أزيد من نصيبك فكمل لنا من جيبك، ما عدنا من جيبك. روايات الحبوة تقول: من تقسمون التركة؟ اجعلوا الحبوة ضمن نصيب الولد الأكبر واحسبوها من حصته من نصيبه. هذا اللي نفتهمه من روايات الحبوة. فأن تجيبون كلام هذا زائد جديد الأصل عدمه أن يطي من الخارج. قال فإذن كيف الحل؟ قال الحل راح نكون بين خيارين، فيجب إما تخصيص العمومات بغير هذا الموضع، نقول هاي العمومات اللي قالت سدسين للأبوين على العين والرأس، لكن نستثني منها مثل هيك مورد اللي بعض السدسين صاير ضمن حصة الابن وأمامنا التزام لازم نطي الحبوة للابن الأكبر، فخلونا نخصص تلك العمومات، نقول نعم للأبوين السدسان إلا في مثل هذه الحالة، ننقص من السدسين بمقدار الحبوة. هذا الجزء الفرق. فيجب إما تخصيص العمومات بغير هذا الموضع ونقول نعم على أن الرأس أبوين لهم السدسان، لكن إلا في هذا الموضع راح ننقصه نريد ننطي الحبوة، أو بالعكس، أو تخصيص أخبار الحبوة بغير القدر الزائد عن النصيب، أو نقول نعم الحبوة للولد الأكبر مسلمين كاملة للولد الأكبر، لكن في مثل هذه الحالة اللي لما نعطي الحبوة كاملة للولد الأكبر راح ينقص السدسان، لازم ننقص الحبوة، ننقصها بمقدار اللي يكمل السدسين مع الأبوين. واحد من الحلين أمامنا، أي تخصيص نرتكب هنا؟ قال ولكن الأول وهو تخصيص عمومات الميراث ونخصص سدسي الأبوين ونقولهم لا أنتم ما راح نعطيكم سدسين، راح ننقص اللي عندنا الحبوة لازم ندفعها كاملة، ولكن الأول التخصيص الأول يتوقف على تيقن شمول نصوص الحبوة للقدر الزائد وهو غير معلوم. نصوص الحبوة ليست فيها هذه القوة وهذا الإطلاق بأنه مطلقا له الولد الأكبر له الحبوة، حتى لو أدت إلى نقص السدسين مال الأبوين قال هذا غير معلوم وهو غير معلوم، فتعين الثاني. إذا لازم نرتكب التخصيص الثاني بأنه نقول نعم أيها الولد الأكبر توجد روايات حبوة تقول الحبوة إليك كاملة مثل ما تقول، لكنه إلا في هذه الحالة لما نعطيك الحبوة كاملة راح نقص السدسين وهاي ما نسمح بها، فراح نرتكب هذا التخصيص، نقول نعم عندنا عموم يقول الحبوة الولد الأكبر إلا إذا أثرت على أصحاب الفروض، فبنعطيها كاملة له، نعطيه بمقدار نصيبه. هذا كلامه قدس سره، هو كما ترى فيه عدة مواضع للنظر. الموضع الأول اللي قال فيه إن إعطاءه مجموع الحبوة وأخذ قيمة الزائد منه قال هذا خلاف الأصل ولا دليل عليه. لا عليه دليل، الدليل هو الجمع بين الحقين، هذا الدليل الجمع بين الحقين، وبهذا الدليل بعد نخرج عن الأصل، ما نرجع إلى الأصل ونقول إن أصل عدمه. عدنا دليل في المقام هنا، روايات تقول أعطوا الحبوة كاملة للولد الأكبر وروايات تقول للأبوين السدسان، شلون نجمع بينهم؟ فهذا هو الدليل في المقام، الجمع بين الحقين، والجمع بين الحقين يقتضي هذا، أن يأخذ الحبوة كاملة ويعطينا فرق القيمة من جيبه الخاص. فإذا هذا الدليل موجود، وما دام الدليل موجود به نخرج عن الأصل. إذا هذا المورد الأول للنظر، واحد أن إعطاءه مجموع الحبوة الولد الأكبر وأخذ قيمة الزائد منه يقتضيه الجمع بين الحقين، والجمع بين الحقين دليل، فالدليل عليه موجود وبه نخرج عن الأصل. التعليق الثاني حول قوله ولكن الأول يتوقف على تيقن شمول نصوص الحبوة للقدر الزائد وهو غير معلوم، نقول له لا معلوم، لأن رواية الحبوة فيها إطلاق صريح بأن الحبوة للولد الأكبر، الحبوة كل الحبوة للولد الأكبر، فإذا هذا خاص يقيد تلك العمومات. فعندنا إذن إطلاق روايات الحبوة تقول الحبوة كل الحبوة للولد، فلماذا تقول يتوقف على تيقن شمول نصوص الحبوة للقدر الزائد؟ نعم متيقنون، روايات الحبوة تقول الحبوة للولد الأكبر، يعني الحبوة كل الحبوة للولد الأكبر، سواء اللي مقدار مطلقة، سواء اللي مقدار نصيبة أو الأزيد من نصيبة، الحبوة كلها للولد الأكبر، فحينئذ تصلح لتخصيص تلك الأمومات. إذن التعليق الثاني أن نصوص الحبوة صريحة في أنها بتمامها للولد الأكبر مطلقا، فيها إطلاق، سواء وفى نصيبه بها أو لم يفي، وفى نصيبه أو ما وفى، فيها إطلاق رواية الحبوة أنها له، ويصلح إطلاقها لتخصيص عمومات الميراث للأبوين السدسين. خل أبوين السدسين لما يكون عندي سدسين، اجت الحبوة خرجت، ما بقى لكم سدسين، هاكم البقية مال السدسين. ويصلح إطلاقها لتخصيص عمومات الميراث، فشمول نصوص الحبوة للقدر الزائد معلوم، كيف تقول وهو غير معلوم؟ عندنا الحبوة كل الحبوة للولد الأكبر، هذا من جاء التفصيل مع المقدار نصيبة والزائد، هاي التجزئة بالحبوة ليست موجودة في النصوص. الثالث من التعليقات أنه هو نظر إلى تخصيص الأول وقال أنه تخصيص العمومات بكل الحبوة بحيث نأخذ من السدسين حتى نطي الحبوة كاملة، يتوقف على شمول نصوص الحبوة. والتخصيص الثاني هم كذلك، هم إنقاص الولد الأكبر من الحبوة يتوقف على أن يكون لعمومات الميراث إطلاق يشمل المقام، فنفس الشيء هنا كم تحتاج دليل؟ ليش ما نظرت إلى هذا؟ هو نظر باتجاه واحد، وهو ماذا قال؟ قال على أن إنقاص السدسين، إنقاص عمومات الميراث من الأبوين يتوقف على أن نصوص الحبوة تشمل للقدر الزائد وهو غير معلوم. وإحنا نقول لك أيضا أنه إنقاص الحبوة من الولد الأكبر حتى نوفي السدسين أيضا يحتاج إلى دليل وهو غير معلوم، فما يتعين التخصيص الثاني؟ ثلاثة، أن التخصيص الثاني أيضا يحتاج إلى دليل يقبل بإنقاص الحبوة، لأن أمام إطلاقات تقول الحبوة كلها للولد الأكبر، الآن تريد تنقصها حتى تطي السدسين للأبوين، وهذا هم أحتاجان إلى دليل أتيقن به على أن سدسي الأبوين فيه إطلاق شامل حتى لو استوجب إنقاص الحبوة، وهذا أيضا غير معلوم. فكلا التخصيصين يحتاج إلى دليل يتيقن معه، ليش بس نظرت إلى ذلك التخصيص؟ ثلاثة، أن التخصيص الثاني أيضا يحتاج إلى دليل يقبل بإنقاص الحبوة بما لا يضر بأصحاب الفروض كسدسي الأبوين، فلا تعين لأحدهما، لا ترجيح لهذا التخصيص أو هذا التخصيص، كلاهما يحتاج إلى، مثل ما تفضلت أنت تقول على أن إنقاص السدسي الأبوين يحتاج إلى دليل يقول أن الحبوة مطلقا دائما للولد الأكبر لا تنقص أبدا، وأنا ما أقول لك طالبك بدليل يقول على أن السدسي الأبوين مطلقا دائما لهما حتى لو أدت إلى إنقاص الحبوة، لماذا ترجح هذا التخصيص على هذا؟ لكن هنا يمكن أن يقال دفاعا عن المحقق المراقي بأن الدليل على التخصيص الثاني معلوم، عندنا روايات تقول مرت في بعض الدروس المتقدمة أن الأبوين والزوجين لا ينقصان عن نصيبهم الأدنى أبدا، فعندنا بهذا الاتجاه دليل يقول أن الأبوين لا ينزلان عن السدسين ولا الزوجين عن نصيبهم الأدنى أبدا، فعندنا دليل بهذا الاتجاه، فإذا تعين التصرف الأول كما قال المحقق النراقي، لأن عندنا دليل، لكن ما عندي دليل يقول الحبوة لا تنقص أبدا حتى لو أثرت على سدسي الأبوين، ما عندي شي دليل، لكن عندي دليل يقول على أن الأبوين لا ينقصان عن السدسين أبدا، فإذا لماذا تريد أن تنقصهم وتعطي الحبوة؟ فيتعين هذا التخصيص، يتعين أن نعطي فقط مقدار نصيب الولد ونحافظ على سدسي الأبوين، هذا دفاعا عن التزام محقق النراقي بهذا التخصيص. لكن يمكن أن يقال بأن الدليل على التخصيص الثاني معلوم، وهي الروايات المتقدمة بأن الأبوين والزوجين لا ينقصان عن نصيبهم الأدنى بحال. أما بالنسبة للحبوة فلا يوجد مثلها، لا يوجد رواية تقول الولد الأكبر لا ينقص حتى لو أثر على نصيب الورثة الآخرين، لا يوجد. لكن هذا أيضا يمكن، وإن كان يبدو جيد، توجيه جيد ودفاع جيد عن محقق النراقي، لكن لا يخلو من تأمل واضح، لأن الأبوين لهم السدسان، هذا مسلمين، لكن السدسين من؟ لا من مطلق التركة، وإنما من التركة التي يجب توزيعها على الورثة. لذلك أنتم تخرجون الديون وتخرجون الوصايا ثم تجون تقولون للأبوين السدسين، هذا هم يسموا إنقاص من حصة الأبوين؟ ما يسموا من إنقاص من حصة الأبوين، لأن الأبوين لهم السدسان بعد الوصايا والديون، خذي في لهن الحبوة، فما أنقصنا سدسي الأبوين، أنطيناهم السدسين، لكن سدسين مين؟ مو من أصل التركة ولا من كل التركة، لا، سدسين مما يوزع من التركة. لذلك تخرجون الديون وتخرجون الوصايا، زين شو هذا؟ ما تقولون عنا إنقاص لسدسي الأبوين، فكذلك ضيفوا لها الحبوة، أخرجوا الحبوة، من تخرج الحبوة مع الوصايا والديون هسّت السدسين كاملين، فما أنقصنا السدسين، أعطيناهم السدسين للأبوين، لكن مما يجب توزيعه من التلك الحبوة تخرج. إذن يمكن أن نجيب بهذا، وفيه تأمل واضح، لأن للأبوين السدسين من التركة التي يجب توزيعها لا من مطلق ما ترك، فتخرج منها الحبوة ثم نوزع ونعطي السدسين، ما أنقصنا السدس. كما تخرج الديون والوصايا ثم يعطون فروضهم، فلا نقص في فروضهم المقررة بسبب الحبوة. نعم، يمكن أن نقرب ما اختاره المحقق النراقي بتقريب آخر، وهو أن نقول أن روايات الحبوة لا إطلاق لها شامل حتى لمثل المورد. الروايات لما قالت يحبى الولد الأكبر بالحبوة كاملة، نظر إلى الحالة الغالبة اللي هي لما تكون الحبوة ضمن نصيب الولد الأكبر، ليست في مقام البيان من هذه الجهة أنه يا ابن رسول الله الحبوة كاملة للولد الأكبر حتى إذا أثرت على فروض الآخرين، ما متوقع أن الروايات ناظرة إلى هذه الحالة، فلا إطلاق لها روايات الحبوة تشمل حتى لو سببت إنقاص الورثة الآخرين، لا، هي ناظرة إلى الحالة الغالبة التي تكون فيها الحبوة ضمن نصيب الولد الأكبر. فإذا لا إطلاق لها روايات الحبوة يشمل أن نحبو الولد الأكبر حتى لو أثرت وأنقصت فروض الآخرين، لا نقول بهذا الإطلاق. فيمكن أن هذا نقرب وجه المحقق النراقي بهذا الترتيب، ويمكن تقريب ما اختاره محقق النراقي بأن روايات الحبوة ناظرة إلى الحالة الغائبة التي يستوعب نصيب الولد الأكبر فيها قيمة الحبوة، هاي الحالة الغالبة لدى الناس، يكون نصيب الولد الأكبر أزيد من الحبوة، فالحبوة داخلة في الولد الأكبر، ولا إطلاق لها. هذا الإطلاق اللي كان معارض لذلك الإطلاق مال عمومات الإرث، واللي أدى إلى أن أي تخصيص نرتكب، لا، ماكو معارضة، عمومات الميراث بلا معارض هنا، ولا إطلاق لها يشمل ما لو نقص عنها، فلا دليل على استحقاق الولد الأكبر ما زاد عن نصيبه منها. لكن هذا أيضا يمكن أن نقف ونتأمل فيه، قلنا لكنه لا يخلو من تأمل، لأن الروايات صريحة في اختصاص الولد بتمام الحبوة مطلقة، مسألة يعني أشباب الدعائية، السادات تتدعي هكذا وتقول الإطلاق لم يتم عندي، هذا شأنك، وإلا هي روايات الحبوة مطلقة، تقول يحبى الولد الأكبر بخاتم أبي ومصحفي وسيفي وكذا مطلقا، وفى نصيبه أو لم يفي، فإذن لابد أن نرجع إلى ما قلناه أولا من الجمع بين الحقين، هذا هو الوجه. خلاص نعطي الحبوة كاملة للولد الأكبر عملا بمقتضى روايات الحبوة، وبما أنها أقل من نصيبه نقول ادفع بقية الفرق إلى الورثة الآخر. فلنرجع إلى الجمع بين الحقين، هذا هو الوجه. صاحب البلغة أيضا اختار ما اختاره المحقق النراقي بعد أن أضاف احتمال رابع، أمو ثلاث احتمالات ذكرهن محقق النراقي، أضاف احتمال رابع صاحب البلغة، وهو أن بطلان اختصاص الولد الأكبر بالحبوة من أصل. أيها الولد الأكبر، لو نصيبك يفي بالحبوة كاملة وخذها، ما يفي بالحبوة كاملة ما إلك حبوة، الحبوة تدخل في بقية التركة وإلك نسبتك كما للآخرين حصصه. هذا الاحتمال الرابع الذي أظن واستقربه، يعني قال الأقرب ما اختاره المحقق النراقي، ما قاله بالاسم وما يشير المحقق النراقي، بس يعني أقصد موافق ما اختاره، ما قال الأقرب هو هذا اللي ذكره محقق النراقي بأن نعطيه مقدار نصيبه والزائد يروح تركه يتقسم على الجميع، قال هذا الأقرب، ويليه في القرب هذا، هكذا استقربه صاحب البلغة. قال هذا يأتي بعد ذلك القول. القول الأقرب هو موافق للنراقي بأن نعطي من الحبوة بمقدار نصيبه والباقي نوزع الورثة كله ترك، ويليه في القرب هو هذا، بطلان اختصاصه بها أصلا لعدم وجود العوض. ما هو وجه؟ لعل وجهه أنه عدم التبعيض، أن الحبوة لا غير قابل للتبعيض، فلو أنت عندك تدفع من نصيبك كاملة أخذها، نصيبك ما يوفي بها خلاص ما لك حبوة. وكما ترى يعني هذا من لزوم ما لا يلزم، يعني يسمونه لماذا تلتزم بأنه لو الحبوة كاملة لو ما إلى من الحبوة، ونحن عندنا الوجوه الأخرى يمكن أن نلتزم بالوجه الذي قلنا جمعا بين الحقين، لماذا هذا؟ يعني هكذا قال. إذن واستقرب صاحب البلغة هذا القول بعد أن أضاف احتمالا رابعا، وهو بطلان اختصاصه بها أصلا لعدم وجود العوض. خلاص ما عندك عوض كامل، لو تجيبنا كأنه هذا شلون خيار تبعض الصفقة الموجود بالخيارات، فلو نصيبك يفي كاملة بها أخذ الحبوة، ما يفي كاملة يفي ببعضها خلاص ما إلك حبوة. ثم تفرع هذا الكلام، طبعا نحن اخترنا أنه نعم يأخذ الحبوة كاملة ويدفع الفرق، هذا كل تنزل هذه البحوث، تنزل على القول بالقيمة وإلا القائل بالمجانية اللي نحن يعني منا إليه، هذا ما يحتاج إلى كل الفروع. زين هو الآن راح يتفرع سؤال على هذا، لو كان نصيبه ما يفي بكل الحبوة ببعضها، تقولون يأخذ بعضها والباقي الزائد يدفع على الورثة تركة للجميع، من الذي يحدد هذا البعض؟ شنو نعطي سيفه خاتمه نعطي ثيابه؟ من الذي يحدد؟ هو الولد الأكبر يحدد؟ لو الورثة يحددون؟ هذا سؤال يمكن أيضا. هذا سأله صاحب البلغة، قال بعد أن اختاره، هل تعيين ما يصح فيه الحبوة للمحبوب أو للورثة؟ من الذي يعين ويقول إلك هذا بمقدار نصيبك والباقي؟ قد يريد هو المصحف والسيف مثلا، قد يريد الثياب والخاتم، من الذي يحدد؟ هل تعيين ما يصح فيه الحبوة للمحبوب أو للورثة؟ أو يفصل نقول بالتفصيل، بينما إذا وجد في أعيانها ما يساوي قيمة نصيبه فهو المتعين، لا للورثة ولا للمحبوب، وإنما نباوع نصيب أشقد ومئة دينار، نشوف ذن الأعيان من اللي مجموعهم يسوى مئة دينار، نقول للسيف والخاتم يصير مئة، فتتعين جزء بهذا. قال وجوه كما ترى ثلاث وجوه، لكن قال هذا والتعرض لبقية فروع المسألة تطويل لا حاجة إليه، سيما بناء على ما اخترناه من الانتقال إليه مجانا، هذا كلام صاحب البلغة. لكن وهذا كله أيضا مو بس على القول بالعوض، هذا على القول بالتمليك القهري، وإلا على ما اخترناه بالتمليك المجاني فالأمر بيد الولد الأكبر. أيها الولد، مو بالتمليك المجاني، أنه يشترط رضا، هاي كلها تفريعات على التمليك بعوض. لكن التمليك بالعوض أيضا اختلفنا فيه. محقق نراقي وصاحب البلغة قال والتمليك القهري، ونحن قلنا لا، تمليك اختياري برضا المحبوب، إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ. فالمسألة محلولة، ما دام معتبر رضا المحبوب فيما المسألة. هو يأخذ بعض الحبوة وما ينطشي من جيبه، يأخذ كل الحبوة ويعطي شيء من جيب الفريق. ماذا يأخذ هذا البعض؟ هل هذا أم هذا أم هذا؟ كل منوط برضا. فإذن على مختارنا بأن يعتبر رضا المحبوب محلولة، ما نحتاج إلى هذه. وهذا كله بناء على ما اختاره من التمليك القهري، أما على ما قربناه من اعتبار الرضا على القول بالعوض فالأمر بيد الولد الأكبر، إن شاء أخذ الحبوة بنصيبه ودفع فاضل القيمة من ماله أو يكتفي بمقدار نصيبه ويرجع الزائد، هذا كله، وإن شاء أن يترك. في نهاية هذا الفرع، نحن الآن في الفرع الثاني من مسائل الحبوة حتى تكون خارطتنا واضحة. مسألتنا الآن هي الحبوة، فيها فرع الأول هل الحبوة واجبة أم مستحبة، الفرع الثاني هل هي مجانا أب بالقيمة، هذا كله نحن في الفرع الثاني هل هي مجانا. الأقرب كخلاصة، لأن بعض الوجوه ما ذكرناها في الدرس، الأقرب هو القول بالمجانية وليس بالعوض لعدة وجوه. ألف، ظهور روايات الحبوة في ذلك وإطلاقها فتصلح للتخصيصه، لكن يبدو يحتاج إلى كلام إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.